نبينا صلى الله عليه وسلم بسقنا قال فيسقون، هذا بدليل على بركة الصالحين وأن دعواتهم مستجابة والله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم. فلذلك لجأوا إلى العباس أو إلى الاستشفاء بالعباس كما كانوا يلجؤون بالاستشفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في دليل على أنهم ما توسلوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسلوا بالحج وهو العباس عمه رضي الله تعالى عنه. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم منزلة وهو أنه يجيب دعاءه، فلذلك اختار عمر رضي الله عنه ذلك. قال باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قرب منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ومن واجب المسلمين أن يعظموا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته أهل بيته، ولا يعني يحتكرون ولا يبخسوا حقهم، لأن لهم حقا عند الله بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله بنت النبي صلى الله عليه وسلم لها منقبة عظيمة، لأنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزء منه، فلذلك يجب تعظيمها وتعظيم أولادها وأحفادها وذريتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومننا استدل بعض أهل العلم على أن أفضل من خديجة ومن عائشة، وبعضهم يخالف بهذا وقلت له أدلته التي أدلى بها، وهذا الحديث واضح بذلك. وفي السند المتصل على حدثنا أبو اليمان الحافظ بن نافع الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة بن دينار الطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم الطبقة الرابعة أنه قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، ففيه أن هذا الإسناد من الضعيف أنه مسلسل للمدنيين من الزهري، ومن قوله حمصيان. فالقديم رواية تابعي عن تابعي، والتابعي هو عروة عن أمه السبعة، وفي رواية الراوي عن خالته وهي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بخلافته تسأل مرادها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من فجر ومن خيبر ومن غير ذلك، تريد أن تأخذ ميراثها. وعلى معناه أنها لن يصل إليها الخبر والحديث الذي أتلى به أبو بكر، وهو ما تركنا صدقة لا نره ما تركنا صدقة، فلو وصل إليها ما أرسلت، لكنها أرسلت إليه ذلك. فماذا أجابها؟ تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدت فدت اسم موضع، فهذه وما بقي من خبز خيبر كذلك أيضا، هذه الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بها، وذلك بأنه ينفق على أهل بيته نفقة سنتهم من هذه الأشياء، ثم ما بقي يجعله بمال الله لمصالح المسلمين، هكذا كان. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر مقامه قال أولى أنا أو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل بما عمل به، فإن ذلك طالبت فاطمة رضي الله عنها بالميراث. فقال أبو بكر هذا ما هو سائح ما هو جائح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة الذي أعطيناه بعدنا صدقة، والصدقة لا تراه صدقة، وإنما يقول ماذا قال هنا، قال وما بقي. فقال أبو بكر هذا ليس حديثا مستقلا، والذي رقم الكتاب أخطأ في هذا. هذا هو الذي نقول إن تركنا الأستاذ محمد فؤاد ما هو صحيح، لأنه حديث واحد يجاوز رقمين، كلما قصة اختلفت هو حديث واحد. فقال أبو بكر لما أرسلت إليه ماذا قال؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وذكر علماء من حكمة عدم إرث الأنبياء أن غالبا عادة الناس أن الوارث يتمنى أو يحب موت مورثه، وتمني موت الأنبياء على خطر. خطر. فلذلك ما شرع الله إرث الأنبياء إرث أموالهم، وإنما يعطى ذلك يكون صدقة، وهكذا كان سنة الله. فقال أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركنا صدقة لا نرث، ما تركنا فهو صدقة، ما تركنا فهو صدقة، هكذا قال. ما تركناه الذي تركناه بعدنا فهو صدقة كله، ولا يستثنى شيء. والزائفون أو الروافد يقولون هذا، يقول يفسرون بغير معناه: لا نورث ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة لا نورث، وما ذلك هو مات، وأين هو مات؟ كله تركه وكله جعله صدقة في سبيل الله. وإنما يقول آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال من نفسه ينفق عليهم قدر حاجتهم، وما بقي يجعله في مصالح المسلمين. هذا هو المعنى الصحيح عند أهل السنة والجماعة. إنما يقول آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، يعني مال الله، يعني مال الله هو الذي يعني أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أفاء الله وما أفاء الله عليه بخير ملائكته، قال في سورة الحشر ماذا قال؟ وما أفاء الله على رسوله من غيره ما أفاء الله على رسوله من ولا أوجبتم عليه بخير ولا ركاب، ما أسره عليه وما أتوا به بقواه، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو خاص به، وهذه خالصة كما قال عمر رضي الله عنه: خص الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يخص بأحد من الناس، فهذه جعلها خاصة له. فلذلك قال أبو سعيد قال: ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، على المأكل والمشي والحجة، على الحجة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هكذا، كل من كان من أهل بيته أو قريبا منه يصله بقدر الحاجة، إذا كان واحد من أن يتزوج يبني بيتا يشتري شيئا يعطيه بقدر ذلك، ومع ذلك لا يزيد. فجاء أبو بكر وقال: أنا أقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام. ثم توفى الله أبا بكر فقام عمر بعده فعمل بما عمل به صاحبه. قال: والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد عليهم ثم قال: إنا قد عرفنا هذا بعد فترة. وذلك أن فاطمة رضي الله عنها لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، اقتنعت بهذا، لكنها رأت، وكذلك من كان منتسب لها كعلي بن عوي رأوا أن يجعل هذه الصدقة إليه إلى فاطمة وزوجها، تقوم بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وتتصرف فيه. وأبو بكر يقول: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم بما قام به. هذا هو محل الخلاف. وإن نورث النبي صلى الله عليه وسلم نريد هذا المال نحن نقوم به كما قام هو. وأبو بكر يقول: هذا ولي الأمر وليس لكم، أما أنتم فلكم أن أنفق عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق عليكم، لا أقصر لا أعلم ذلك شيئا. هذا هو محل الخلاف. والحاصل ما لا كان الأمر حصل في هذا خلاف بينهما بسبب هذا. وكل الصحابة رضي الله عموما رأوا أن الحق مع ولي الأمر، وليس لهم ذلك، إنما ينفق عليهم كما كانوا ينفق عليهم. قال ثم علي رضي الله عنه، وهي رضي الله عنها ماتت بعد ست شهور من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن علي ليلا ولم يعلم أبا بكر لأن بينهما شيء. فالحاصل بعد ذلك يعني وجد الأمر غير سليم. وذلك أن علي رضي الله عنه في حياة أبي بكر، في حياة فاطمة، كان له وجه عند الناس يحترمونه ويعظمونه ويكون لهم يعني حبهم وكذا. فلما ماتت هي انقطع ذلك، كثير من هذا الأمر يعني صرفوا عنه لأنه خالف أبا بكر ولم يأتيه بعد أن بايعه البيعة الأولى. فلما رأى ذلك اضطر إلى أن الأمر ما يمشي على هذا، لا لكن يعني أعلنوا إعلانا جديدا بموافقة أبي بكر وعمر بايعته. فأرسل إلى أبي بكر أن يثنى، فجاءه أبو بكر وقال عمر أنا أمشي معك، قال لا 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 تمشي معي أنت يعني شديد أمرك. فذهب أبو بكر بنفسه فكلمه في بيته فقال يا أبا بكر إنا كنا نرى فضلك وأن الخلافة لك ونحن معترفون بهذا، ولكننا يعني لم ننفسك بما أنت به لن نحسدك، وإنما استبددت بهذا الأمر كله وتركتنا خالصا. هذا هو الذي أغضبنا، والمفروض هو أن تشركنا بهذا وتجعل لنا الأمر في ولاية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وتكلم بذلك وقال أنا ما أردت جهدا بذلك وما قصرت بجانبك وكذا وكذا. فقال إذن موعدنا عند المنبر بعد صلاة بعد الصلاة. فجاء بذلك، فقام أبو بكر من تكلم بأن علي رضي الله عنه قال كذا وكذا وكذا، فقام علي وتكلم ومدح أبا بكر وبين شفافه للخلافة إلى آخر ما قال، ثم قال يعني وبين للناس أنه على أهل الخلافة أو موافقة على ذلك. فعند ذلك استبشر الناس لأن عليا عاود الأمر الصحيح أو عاد إلى المرجع الصحيح، فبعد ذلك عاد له الناس إلى آخره. وكل على هدى من ربهم، وإنما بعض الاختلافات يأتي باختلاف الآراء وهذا لا يضرهم إن شاء الله، وإنما هو على الحق وإنما هم على الحق والصواب، وكلهم يجب الترضي عنهم والرضا عما هم عليه مما اختاره الله سبحانه وتعالى بمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصهم في وده واتباع شرعه ونشر دينه، كلهم ما قصروا في ذلك. قال فماذا؟ وتكلم علي رضي الله عنه فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، أي من حيث ما تلقيناه من النبي صلى الله عليه وسلم أنك أفضلنا وأنك أحق بهذا الأمر، هذا عرفنا. وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، ثم أضاف إلى ذلك لكن أقرب منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولن أحق بذلك وإلى آخره، أضاف هذا الذي يريده. قال وحكم. فتكلم أبو بكر بعد علي رضي الله عنه فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، يعني محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته أولى من محبتي لأهل بيتي لنفسي، فأنتم أولى من أصله فلا أقصر ولا ألوي. واتفقوا على ذلك وتمت عن المحادثة بذلك. قال رحمه الله تعالى سند المنتظر أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب الحجري قال أخبرنا خالد، خالد هذا هو خالد بن الطحان، خالد بن خالد بن الحيل بن حارث الهجين قال حدثنا شعبة عن واقد عن واقد واقد محمد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي احفظوه في أهل بيته، وذلك بالمحبة لهم وتقديمهم على نفسك وإيثارهم بما فيه رضاهم، وألا تتكلم فيهم وألا تنتقص منهم وألا تبغض أحدا منهم كما يفعل النواصب. قال رحمه الله تعالى السند المتفق حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من التاسعة قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد الجمعي الأفلم وعالم أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة عن مسلم بن مخرمة رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خاتمة بضعة أو بضعة بضعة أي قطعة مني أي جزء مني لأنها بنته، فمن أغضبها أغضبني فمن أغضبها أغضبني. إذن لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتكلم بفاطمة رضي الله عنها أو يجرحها وينتكس منها، بل الواجب أن يحترمها ويترضى عنها. وبالسالة المتدفع حدثنا يحيى بن قزعة هذا مقي يقع من الطبقة العاشرة من أفراد البخاري قال حدثنا إبراهيم بن ساجد الزهري المدني ينزل بغداد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكوى الذي قبض فيها في قبض عاتبة تلك ذلك المرض يعني معناه في آخر حياتي دعاها فسارها أي أوحى إيه كلمها كلاما سرا ما سمعته عائشة بشيء ثبت أمامه بكر قال ثم دعاها مرة ثانية في نفس الوقت فسارها فضحكت أمر بكرهين فتقال هذا بكى وهذا ضحك قال فسألت عن ذلك فسألت فاطمة رضي الله عنها عن ذلك الذي أبكاها وأضحكها في نفس الوقت ما الذي قال فقالت سجد رقم هذا جديد الله يهديك هذا يعني ما يفهم الحديث الواحد أين الكلام من كلام الكلام وعيش أين انقطع وأين كذا وأعطاه رقم جديد حتى يكون حديثا جديدا ولهذا يكون في آخر الكتاب عادل رقم عادل وأحاديث البخاري كذا يعطيه رقم هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة حديث واحد فيقول فقالت فسألتها عن ذلك سلام من هذا سلام عائشة أين الجواب في رقم حجزه هذا حديث آخر جوابه فسأل قالت سأل من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قالت لي بعد موته فلما سألتها في حينه قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتت عليها فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا أمشي لي عليك حق فما الكلام هو الذي أداك إلى هذا كذا وأنا الآن خلاص توفي سأخبرك فأخبرت هذه الآثار أنه أول قال لي إنه سيموت من هذا المرض فبقيت لهذا وثاني قال لي وإنك أول أهل بيت لحكم لي ستلحقني لأخرج وقت إلى الدار الآخرة فضحكت لهذا فبينت لها السبب قال فأخبرني أنه قبض فأخبرني صلى الله عليه وسلم أنه قبض في وجهي الذي توفي به فبقيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه أي أموت بعده فضحكت أي سرورا بلحق هذا النبي صلى الله عليه وسلم في دار النعيم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين مناكب فاطمة رضي الله عنها مناكب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو مناكب الزبير العوام أحد العشرة وشهير الجنة هذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصه يعني وسمي الحواريون لماذا لبياض ثياب أصل تسمية هذا وهم مخلصون بطاعة عيسى عليه السلام قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا خالد بن مخلد البطوان الكوفي قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال أخبرني مروان الحكم الأموي قال أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد يعني رعاف هذا المعروف الذي الدم الذي ينزل من الأنف بمرض سمى رعاف سنة الرعاف كأنه نزل في تلك السنة رعاف في المدينة وكثير من الناس ابتلوا به ومنهم عثمان رضي الله عنه حتى حبسوا عن الحج بسبب انقطاع عن الحج وأوصى عند ذلك فدخل عليه رجل من قريش يعني رجل من قريش فقال استخلف يا أمير المؤمنين أي جعل خليفة لك هذا الذي لم يسمى اسمه الذي دخل عليه استخلف قال وقالوه أنت فقط ولا الناس كلهم طلبوا مني الاستخلاف قال نعم قال ومن فسكت الرجل سكت من هو من الذي استخلفه قال فسكت دخل عليه رجل آخر أحسبه الحارثة فقال استخلف فقال عثمان وقالوا مرة ثانية فقال نعم قال ومن هو فسكت قال فلعلهم قالوا إنه الزبير هذا قاله عثمان لعل الناس قالوا استخلف الزبير رضي الله عنه قال نعم ثم قال عثمان أما والذي نفسي بيدي انه لخيرهم ما علمت، اي في علمي انه لخير البقيه من العشره المشارك الجنه. قال وان كان لاحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا مع ابي الشاعر خير الموجودين واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقضت عظيمه للزبير بن العوام وقال انه في الجنه ايضا. وبالثالث تدل على حدثنا عبيد بن اسماعيل النبائي قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عروه بن الزبير قال سمعت مروان بن الحكم قال كنت عند عثمان اتاه رجل فقال استخدم، قال وقيل الناس اي قال الناس طلبوا مني خليفه، قال نعم الزبير، قال انا والله انكم لتعلمون انه خيركم ثلاثه، وهذا هو المنقبه العظيمه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مالك بن اسماعيل، هذا عبيد بن اسماعيل ليس اخاه، عبيد بن اسماعيل الهبالي، مالك بن اسماعيل ابو سان النهدي، قال حدثنا عبد العزيز وابن ابي سلمه قال عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا اي مخلص اصحاب يعني صاحب مخلص، وان حواري الزبير بن العوام، وهذا فضل عظيم ومنقبة يعني شريفة للزبير رضي الله عنه. وبالسند متفق على حدثنا احمد بن محمد هذا المروزي قال حدثنا انبانا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما صحابيا من صحابي انه قال كنت يوم الاحزاب، كنت يوم الاحزاب اي يوم غزوة الاحزاب وهو ما يسمى بغزوة خندق، قال يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمه هذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لانه صغار، فنظرت فاذا انا بالزبير ابوه على فرسه يختلف الى بني قريظه مرتين او ثلاث، يذهب الى بني قريظه هل انهم نقصوا الاحزاب ام لا، لان الاحزاب لما تجمعوا وتكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريظه بينه وبين معهد، فأراد أن يتثبت عنهم على عهدهم أم نبذوا العهد، فتردد الزبير وتتأكد الخبر أنهم نبذوا عهد. فبذلك لما انتهى غزوة الأحزاب أشار إليه جبريل عليه السلام قال إلى ها هنا اخرج إلى أين، قال أشار إلى بني قريظة فغزاهم وغلبهم بعد ذلك. قال إلى بيتي فلما رجعت أي بعد انتهاء الحرب قلت يا أبتي رأيتك تختلف أي تأجي وتذهب، قال أوهل رأيتني يا بني، قال قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم هل هم على عهدهم أم نقضوا العهد، من يأتيني فلن يجد الا الزبير رضي الله تعالى عنه هو الذي، وهذا منقبه عظيمه ودال على شجاعه الزبير رضي الله عنه لانه تردد ولم يخف احدا. قال فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال ماذا استداك ابي وامي، وهذا التفديه مثل هذا مشروع، وذلك ما يقال الا لشخص ابلى بلاء او استحسن حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن حال الزبير حيث انه ذهب بنفسه الى بني قريظة ورجع وتردد مرتين او ثلاثة، ففي هذا منقبة عظيمة للزبير رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا علي بن حفص هذا من افراد البخاري رحمه الله مروزي من العشرة قال حدثنا المبارك عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك الذي في الشام لما بينهم وبين الروم كان اصطف الفريق المسلمون من جهة والروم من جهة، فلما توقف الفريقان ما تشجعوا، قالوا للزبير أن تمشي بين الصفين ونحن وراءك، قال لا ما تفعل هذا هو فيه، فقالوا له لا ما نتخلى إن شاء الله، فمر ولم تبيعه احد ورجع وما تبيعه احد، ففي الوسط اخذه الروم وضربوه ضربه على عاتقه، وكانت تلك كما يقولونها يذكرها ولده، قال للزبير يوم وقعت الروم الا تشد فنشد معك،
فحمل عليهم فضربوا ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضرب يوم بدر أي قبل ذلك ثلاث ضربات كان على عاتقه قال عروة وهو صغير قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير كان لي فجوة وبين يعني تلك الضربات فكنت أدخل أصابعي فيها لأنها بارزة وهذا بدليل على شجاعة زبير رضي الله عنه وعلى منقبته العظيمة حيث بدا بنفسه ولم يفعله أحد معه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب ذكر طلحة بن عبيد الله أحد العشرة طلحة بن عبيد الله أيضا الزبير أحد العشرة وطلحة أحد العشرة أيضا كما كان عثمان وعمر وأبو بكر كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. قال وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وهذا قالهم لما ضرب عمر رضي الله عنه وقالوا له استخدم قال أرى الأمر أن يكون شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر منهم عثمان وهذا والزبير إلى آخره ما قاله فهذا شهادة من هذا من عمر رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن طلحة بن عبيد الله وهذه منقبة عظيمة. وبالسالين الذي قال حدثني محمد بن أبي بكر مقدم تقدم جد هذا منصوب إليه قال حدثنا معتمد بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مالك بن عمرو النهدي المخضرم الطبقة الثانية أنه قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم أحد غير طلحة وسعد. طلحة بن عبيد الله صاحب الترجمة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة أيضا عن حبيبهما أي هذا متعلق بأبي عثمان. أبو عثمان قال هذا الحديث هو معذر أبو عثمان هذا تابعي وليس صحابيا ما شاهد هذا وإنما حدثنا عن حديثهما أخذه عن طلحة وأخذه عن سعد رضي الله تعالى عنهما فهي منقبة عظيمة على شجاعة دليل على شجاعة طلحة بن عبيد الله فإنه ثبت في تلك الأيام يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كثيرين يعني فروا في ذلك الموقف بشدة. وبالسند المتفق على حدثنا مسجد مسند أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد ابن عبد الله خالد بن الطحان الواسطي خالد بن الطحان قال ابن حدثنا ابن ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد وابو خالد تلو باسمه كلا كثيرا كلا هرمز الى اخره قال عن قيس بن ابي حازم قيس بن ابي حازم هذا صحابي مهاجر من الطبقه الثانيه اجتمع له الروايه عن العشره والشن بالجنه ولا يوجد بالتابعين بهذه المنقبة غيره. قال رأيت يد طلحة بن عبيد الله يعني التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت أي أصابها شلل بسبب ضربة السهام لها وذلك هو مرحوب كلما جاء سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه طلحة بيده تلقاه وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير منه إنما أصاب بعضه وذلك هذا أدى إلى أن شلت يده وهذا هو في سبيل الله منقبة عظيمة لطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى. قال باب مراكب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الزهري سعد بن أبي وقاص أبو وقاص اسمه يعني أبو وقاص مالك بن وهيب أو وهيب مالك بن وهيب وهذا صحابي من أحد العشرة البشرين الجنة. قال وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أخواله منهم. قال وهو سعد بن مالك أبو وقاص اسمه مالك بن وهيب فهذا هو أحد العشرة المبشر بالجنة وهذا الباب محفوظ لبيان منقبته ومقبله. ورسالي متطبع على حدثني محمد بن مثنى أبو موسى الأنجم أحد المشايخ الستة قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالبصري من الثامنة قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة قال سمعت سعيد بن المسيب هذا من الطبقة من جبال الطبقة الثالثة قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول جمعني النبي صلى الله عليه وسلم ابويه يوم الظهر. وذلك حينما كان يرمي كان يحسن الرماية اول مره مع لسان المسلمين له، فهذا كان يعجبه رميه للمشركين، فيقول النبي ارمي بذات عليهم ارمي جمع له بين ابويه، وهذا لا يقال الا لاعز الناس عند الناس. قال رحمه الله تعالى بسنة المتزن حدثنا مقي بن ابراهيم البلخي قال حدثنا هاشم بن هاشم المدني بصفة من السادسة عن عامر بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال لقد رايتني اين رايت نفسي وانا ثلث الاسلام، يعني معناه من نفر او من قبض سعد انه من اوائل من اسلم، يقول انا كنت ثالث الاسلام حسب علمه على كل حال، وربما سبقه بعض لكنه بهذا القدر، يعني يكون ثالث الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر معنى الثالث، او يعني معناه غير النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخديجه الى اخره، فهو ثالث الاسلام، وهذا دليل على سبقه اسبقيته في الاسلام، وهذه مقاله عظيمه. ورسالة تطبع حدثني إبراهيم موسى الرازي الحافظ الصغير قال أخبرنا المؤذي زائدة يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عصبة ابن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. الظاهر أنه يريد ما أظهر إسلامه، الناس كانوا خائفين. ولقد مكثت سبعة أيام والذي وإني لثلث الإسلام، يعني معناه ثالث ثلاثة. قال تابعه أبو أسامة أي يحيى بن أبي زائدة عن قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثنا عمرو بن عوف هذا بصري جبا من العشرة قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم انه قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول اني لاول العرب رمى بسبيل الله، اول من رمى بسبيل الله حينما شرع الجهاد انا، وهذا هي اسلوبيته ومنقبه عظيمه. وكنا نغزو عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام، ما في طعام زائد، ما لنا الا ورق الشجر، إلا أننا نأكل ورق الشجر، ما في خبز ولا طعام، حتى إن أحدنا ليوضع كما يوضع البعير، إذا أراد أن يتبرز ما يخرج من بطنه إلا كما يوضع البعير، لأنه ما أكل حبا ولا خبزا كما يوضع البعير أو الشاة، ما له خلط أي ليس مختلطا بطعام يأكله الناس. ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان والله العراق، كان على يده كشفين غزوة فارس وفتح العراق وفارس إلى آخره، ثم والله هناك، فكان يعني رضي الله عنه يكون هناك، فجاء بنو هؤلاء واشتكوا إلى عمر رضي الله عنه وشددوا في أمره وقالوا إنه لا يحسن سد حتى انه لا يحسن سد. هؤلاء دخلوا على يديه في الاسلام ثم بداوا يعيبونه في الصلاه، فتستغرب هذا، اني كنت من الاول من اسلم وعشت مع المسلم وصلي صلاته، ثم بنو هؤلاء يعني يعذبوني في الصلاه يعلموني ويعيبوني في الصلاه، هذا شيء غريب. اذا انا هذا يعني اذا كانوا كذلك. المهم ان عمر رضي الله عنه استدعاه وقال له انهم شكوك ان اهل الكوفه شكوك في كل شيء حتى في الصلاه، حتى قالوا انك لا تحسن الصلاه. فقال له يا امير المؤمنين اني لا الو ان اصلي من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرا كذا، اركض كذا، امر كذا الى اخره. فقال لا تظن بك ابا اسحاق، وانما مهما كان الامر اختلفت الكلمه فيك فعزله بذلك. ثم ارسل شخصا رجلا يذهب هناك ويتأكد هل هذا الأمر صحيح أم لا، فذهب على مساجد الكوفة وكلهم يثنون عليه إلا مسجد بني عبس فقام رجل داود بعض سعدة فقال أما إبش نشتنا فإن سعدا لا يسن بالسرية ولا يأذن بالقضية ولا يأكل ولا يكسب السوية هكذا. فسمع سعد معه فقال اسمعوا سبني أو رماني بثلاثة أشياء سأله عليه بثلاثة أشياء اللهم أجر صبره واحدا وأجر عمره وعرضه بالفتن. فطال عمره حتى سقطت حاجباه على عينيه وهذه مصيبة وكان له عشر بنات وليس له حبة في البيت جوع وكان يقوم على الشارع حيث لا تمر المرأة بسكها فإذا تفطن ربما أصابت دعوة سعد اعذري أنا معذور استجاب الله بها سعد وهكذا كان مجاب الدعوة من صلى الله عليه وسلم اللهم أجل سعدا إذا لحسن فكان مجاب الدعوة رضي الله عنه. المهم إنما كان الأمر فسعد آكل هذه بريء من هذا كله وعلم عمر ذلك ولكنه قال ما دام اختلفت الكلمة عليك يعني عزله بهذا وأخيرا أثنى عليه حين موته وحينما طعن قال ثم قال على الإسلام لقد خبت إذا وضل عنه إذا كان هؤلاء يعلمونني على ذلك وأنا هو الإسلام هذا ضلال. وكانوا وشوقه إلى عمر رضي الله عنه أتوا يده شيء قالوا لا يحسن سد لهذا عدو لهذا عدو مشكلة مشكلة يعني يعني أن عنده من كان عنده غرض يعني أو حظ نفسي لا بد يجرعه الإنسان البريء بما هو بريء عنه وهذا منه. قال رحمه الله الشاهد من هذا أن سعدا من أوائل من أسلم ومن أوائل من جاهد في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى باب ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمصير أصحاب يمصير أصحاب والصير يطلب على جميع أقارب المرأة والرجل من هنا ومن هنا أصحاب ومن من يخص بأقارب المرأة وأقارب الزوج يسمونه أحماء وكل لغة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع منهم أبو العاص بن الربيع بن ربيعة هذا كان من المشركين ثم أسلم أخيرا. قال بالسنة المتنبي حدثنا أبو اليمان حكم بن ماهية بهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني علي بن حسين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب المعروف بعلي زين العابدين سمونه زين العابدين من أهل البيت قال أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل علي رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خطب بنت أبي جهل فسمع بذلك فاطمة أنه خطب فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب بملاكك هذا مشكلة تقول هذا مدخل يعني شديد. قالت يا رسول الله إن قومك يزعمون أنك لا تغضب ببناتك ما لك حجاب البنات قالوا ليش كيف ما أغضب الناس يغضبون لبناتهم وأنا ما أغضب. قال إذا كان كذلك فإن ابن أبي طالب يخطب بنت أبي جهل وأنت ساكت فإن ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لأنها شددت عليه وتأثرت بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال لا تغضب هذا علي ناكح بنت أبي جهل أي مريد أن ينكح. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول مسور حين دشاهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع أي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني وصدقني يعني وفى بما قاله هو كان مشريك وتزوجها مشركا فحدثني بما وصدقني أي فيما وعدني. قال إني سأعطيها كذا وأفعل معها كذا كذا وصفى وهو مشرك ثم ماذا وكذلك أيضا صدق وفى بعهده. فلما أسر ببدر يعني مع المشركين أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرسلها إلى المدينة ولا يمنعها من الهجرة فوفى بذلك أرسلها كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه جهازة لأنه وأخيرا هو أسلم أخيرا نفسه أسلم ورد عليه زينب بعد سنوات. قال وإن فاطمة بضعة منه أي قطعة منه وإني أكره أن يسوءها أي يسوءها أي يحملها على حزن هذا الأمر الذي روي عن علي. والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله بنت أبي جهل عند رجل واحد فقد ترك علي الخطبة. ولكن الصدم قال له أنا لا أحرم حلالا أحله بولته، إنما أريد أن لا تمس جانب بنتي، فلك هذه وتتبين تلك، هذا حلال لك ما أمرك، لكن اجتماع بنت نبي الله وبنت عدو الله حرام. وأما أن تطلق فاطمة وتتزوج تلك ما بمعنى افعل. وعلي رضي الله يعرف ذلك فترك الخطبة وبقي على فاطمة رضي الله عنها. قال رحمه الله: وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن مسور بن مخرمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرة لهم بني عبد الشمس وهو أبو الربيع هذا، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن الثناء عليه لأنه وفى بعهده. قال: حدثني فصدقني بأنه سيفعل هكذا ووفى بذلك بعشرتها يعني، ثم وعدني فوفاني. والوعد والوفاء ماذا؟ حينما أرسله قال له أن ترسل، أنا أرسل شخصا أو شخصين يأتيان بها ولا تمنعه، فوفى بذلك. ما قال يا زوجتي وأمنه هذا فهذا، ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أبو الربيع. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة هذا مولاه، هذا كان من أعد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا أي زيد ومولانا أي ناصرنا ومحبنا. ولساني متفق. حدثنا خالد بن خالد القطوان قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عبد الله بن دينار أبو محمد هذا العدوي هذا مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أي جيشا، وأمر علي أسامة بن زيد مولاه هذا أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته لأنه مولى، وهؤلاء الذين تولى عليهم قريش من رفعاء الناس مهاجرون والأنصار، كيف ولاه عليهم وهو مولى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل بحكمة ويعمل بالوحي، وهذا هو المناسب يعني، وله خبرة وله كذا، فلذلك فضله على غيره. فأنا أولا يعني قائد جيش الموسى هو أبوه، ثم هو بعد ذلك كان ولي وفيهم أبو بكر وفيهم عمر ومع ذلك ولي، فطعن بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا، كيف تطعنون؟ وأنا اخترته، قال: لا والله اختاره. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعن بإمارته إمارة أسامة فقد كنتم تطعنون بإمارة أبيه زيد قبله من قبل، وإن الله أي وقسم الله إن كان لخليقا للإمارة، إن كان لحقيقة بالإمارة، ثم ذكر سبب إبراهيم كونه خليقا، وقال: وإن كان أي وإنه كان إن مخففة من السبيلة لمن أحد الناس إليه، أبوه يعني أبوه زيد بن حارثة كان أحد الناس من أحد الناس إليه، وإن هذا لمن أحد الناس إليه بعده، إذا يستحق لذلك، إذا كان يحبه من صلى يحبه الله، فإذا أحبه الله كان رئيس الجيش ويفتح الله على يديه، فهذا شيء مناسب، فبسبب ذلك كان والله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجي انتي يا أسامة، قالت: مولى هذا تزوجوه، ثم قالت فتذكرت انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احبني فليحب أسامة، فاحبته، فقالت: اولى ان اتزوج، فنكحته، فحمد حالها وطاب عيشها بسبب ذلك. وبسالم متفق على حدثنا يحيى بن قزاعة قال: حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: دخل علي طائف، القائف هو الذي يتتبع الاثار ويعرف عن انساب بعض البعض بسبب المشاهدة، يعني هذا علم من الفراسة يعطيه الله لمن يشاء من خلقه، فهذا كان في العرب منتشرا، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد اي حاضر، اسامه بن زيد وزيد بن حارثه مضطجعان في البيت، كان نائمين فقال وقد غطيا رؤوسهما، لا يعرف هذا من هذا ولكن بدت اقدامهما من اسفل. فقال ايه؟ فقال هذا القائد ان هذه الاقدام بعضها من بعض. يقال ان يعني زيد بن حارثه كان ابيض كالسرش او كالقطر، واسامه كان اسود، فالناس يتوهمون ان هذا ليس ولده، يعني شكوك واوهام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه ولده حقيقه، فهذا القائد لما قال ذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك، وقال يعني انه مدح ذلك، وهذا فيه اعتماد على القائد، ومن جمله ما اعتبره كثير من اهل العلم انه طريق من طرق معرفه الانساب. واما بعض العلماء لا يرون ذلك، يقول هذا دعوى علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله، ويكون ذلك مثل مذهب الحنفيه، هذا عندهم يكون من باب التهامه ولا يقبلون ذلك. لكن الصحيح هذا الحديث الصحيح انما بدأ بعضها من بعض. قال فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه هذا الكلام، واخبرها فاخبر به عائشه رضي الله عنها الم تري ان المجززي هذا مدري المجززي ان مجزز من المدركيه دخل علي والى اخره ما قاله، فاستبشر والحق. لماذا؟ لان العرب يعتقدون في الطائف من جاهليه، فلما اخبر بذلك وافق الحق فرح به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر اسامه بن زيد هذا وبنسخه باب فقط. باب ذكر اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما هذا كزيد ابوه واسامه ولده. سعيد المتزق قال حدثنا قتيبه بن سعيد ابو رجاء الثقفي بن بغلان قال حدثنا ليث بن سعد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شر المهزوميه البلاغه المهزوميه التي سرقت، فقالوا من يكره عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل الشاهد، يعني معناه ان امراه قريشيه سرقت، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لانها سرقت، فلما يعني امر بقطع يدها اهتم الناس فتموا لانها قريشيه شريفه الى اخره كيف يقطع يدها، فقالوا من يشبع؟ ففكروا ما وجدوا ابا بكر الله عمر قالوا ما يكون يشتري في هذا الامر الا اسامه، هذا من قضى لانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه فهو لا يخالفه، فذهب اليه فشفع بذلك فما سياتي ان شاء الله تعالى. قال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ والحديث مختصر في هذا وسياتي هذا. قال حدثنا علي وحدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذهبت اسال الزهري عن حديث المخزوميه اي عن قصه المخزوميه التي من بني مخزوم، فصاحبي قلت لسفيان فلم تحمله عن احد، قال وجدت في كتاب كان كتبه ابو ايوب بن موسى الاموي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان امراه من بني مخزوم سرقت، فقالوا اي فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقالوا من يقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشتري احد ان يكلمه، فكلمه سارة بن زيد لانه كان حبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب عليه، قال ان بني اسرائيل اتشفع في عبد من حدود الله، انكر علي ذلك، فقال ان بني اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه يعني احترموا، واذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يدهم، هذا ما دليل على ان قطع اليد كان مشروعا في الامم السابقه وكانوا يعملون به الا انهم ضيعوا. لو كانت فاطمه تولى قطعت يدها هذا الله من ذلك. يقول في سنن ابن ماجه كل من قرا هذا الحديث او سمع هذا الحديث ينبغي ان يقول هذا الله من ذلك، ونحن نقول هذا الله من ذلك، هكذا ينبغي ان يقول. ومن ادب الشافعي رحمه الله لما حدث بهذا الحديث ولو ان فاطمه فذكر عضوا شريفا من شخص شريف، هذا من ادب الشافعي رحمه الله، ما قال ولو ان فاطمه سرقت قطعت يدها، لا، قال ولو ان فاطمه ثم ذكر عضوا شريفا، الله اكبر، هذا من ادب الشافعي.
ومن عدمه ظهر بركة العلم، فبارك الله تعالى في علم الشافعي فانتشر شرقا وغربا. الآن ما ترى من ذلك العهد القديم إلى الآن بكل من تسب إلى العلم ما لا أحد إلا وله منة إلا وللشافعي منة عليه، وذلك أقل حاجة أن مذهب منتشر شرقا وغربا. وزيد على ذلك إنه أول من وضع علم الأصول، فكل الناس عيال عليه، مالكي أو حنبلي أو حنفي كلهم عيال على الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا من بركة علمه، وبارك الله تعالى بآدابه واحترام مشايخه مالكا وغيره. قال السنة المتضح حدثنا حسن بن محمد الزعفراني، الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو عباد يعني ابن عباد هذا أبو غالب البصري قال حدثنا الماجشون هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن جناح ولمي هو قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه من آية من المسجد، سحب الثياب كما انتشر وفشل الآن اللهم استعان كثير من المسلمين يجرون ثيابه وهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان أسفل من الكعبين فهم في النار، ويسمعون هذا الحديث ولا يقالون به. ينبغي أن تتنبهوا لهذه المسألة أن تجبها، والتساهل بها كثير، تساهل بها حلق اللحية وجر الثياب وشرب الدخان، هذه انتشرت المسلمين وبحيث أنه تناساها حتى من يقوم بالعمل بالمعروف والنهي عن المنكر خففوا الأمر في هذا، لأنه إذا كفر يقول بعض يعني من سبق من تقدم قال لما رأى أنه يعني بدعة قال أول كان استغلقت جمع، ثم لما رأيته مرة أخرى استغلقت عين، ثم لما رأيته مرة ثالثة يعني مغص بطني فقط، ثم مرة رابعة خلاص صرت في سائر الناس، يعني أن عدم المبالاة أو عدم الاهتمام للأمر المعروف والنهي عن المنكر أدى إلى أن يتصحب ويتخالل الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم والملتزمين سواء سواء. وهذا هو الكارثة للدين الذي دخل على المسلمين بحيث أنه انتشر هذا الحرام، هذا الحرام. وأنهم ما يتعلق به يتعلق بحديث أبي بكر رضي الله عنه إنك لست منهم، وقل أنا مثل أبي بكر أنت لست من أبي بكر، هذا كذب. والشاهد بذلك أن أبا بكر بين هناك قال إن طرف إزاري يسترخي عليه إلا ما تعاد، معناه كان نحيفا وينزل عليه ثوبه. وأما أنت تذهب إلى الخياط وتقول قص لي على هذا وتجره وتريه، ولو خالفك الخياط وقال لك لا أنا أقص لك فوق القعبين تقول له لا لا أنا أذهب إلى خياط آخر، لا لا أنت ما أحبك. هذا دليل على أنك مدعي ولست صادقا في دعواك، وأنك ممن يعني يتكبر في هذا. وهذا هو الخطر بالإيمان أو نقص الإيمان. لا ينبغي لمسلم أن يتهاون في المنهيات والشرعيات بحيث أنه يعني يأنف عن الاستجابة لذلك. ونسأل الله تعالى أن يبرئ أو يخلص نياتنا باتباع السنة. قال ماذا؟ قال فابن عمر في العاية من المسجد يعني كان رجل هناك يجر ثوبه، فقال انظر من هذا، أرسل شخصا وقال جئتني بهذا، قال ليس هذا عندي، أي لو كان عندي. قال له الإنسان أما تعرف هذا أبو عبد الرحمن كنيته عبد الله بن عمر؟ قال هذا محمد بن أسامة، أسامة ولد أسامة بن زيد هذا ولده. قال فطوطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه للأرض، ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، أي كما أحب ماذا أباه وجده كذلك يحبه. وهذا تذكر ابن عمر رضي الله عنه ونهوا عن ذلك وقال له قص ثوبك. ورسالة متدقة على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي سليمان بن طرحان قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه الحسن بن علي يعني يقطعه فيقول اللهم أحبهما اللهم،
احبهما اللهم احبهما هذا دعاء اللهم احبهما فاني احبهما هذا مفخر عظيم أسامة اما سمته بظاهر واما أسامة فهو الا من نبوح به عليه وقال نعيم هذا نعيم محمد عن ابن مبارك اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري قال اخبرني مولى أسامة بن زيد ان الحجاج بن ايمن بن ام ايمن وكان ايمن ابن ام ايمن اخا أسامة بن زيد مع ابي الشهيد اخا أسامة بن زيد امه وهو رجل من الانصار فرأون عمر لم يتم ركوعه ولا سجده فقال اعف نصحه قال اعف لان من لن يتم الركوع والسجود فكانه المصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل المشهور المصلي صلاته قال ارجع فصلي فانك لم تصل فكل من تلعب في الصلاه بحيث لا يتم ركوعها وسجودها واعتدالها وقومتها وجلستها بين السيدتين فكانه المصلي صلاته لا تعتبر فيجب عليه ان يعيدها على الوجه المشروع. ولسان متفق على حدثنا قال ابو عبد الله ابو عبد الله صاحب الكتاب البخاري وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم وعبد على دمشق قال حدثنا عبد الرحمن بن منير عن الزهري قال حدثني حرمله مولى اسامه بن زيد انه بينما هو مع عبد الله بن عمر اذ دخل الحجاج بن عينه هذا ولد بن عينه فلم يتم ركعه ولا سجده فقال عائف فلما ولى قال ابن عمر من هذا؟ قال قلت الحجاج بن ايمن ابن ام ايمن فقال ابن عمر لو راى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبه لانه يحب اولاد ام ايمن فذكر حبه وما ولدت ام ايمن فذكر حبه وما ولدت ام ايمن ام ايمن رضي الله عنه انها كانت مولاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويحب اولادها فهذه منقبه عظيمه لها ولأولادها. قال وزادني بعض أصحابي يقول زادني بعض أصحابي هو إما يعقوب بن سفيان كما يقول صاحب الفتح أو إما الظهري محمد بن يحيى بعض هذا عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حاضنته أم أيمن هذه بركة الحبشية فهذه التي حاضنته لما توفيت أمه عملته هي إلى مكة ولذلك كان يحترمها ويحبها ويقدر قدرها ويحب أولادها رضي الله تعالى عنهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جعفرا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا رب العالمين ولا خير من قدرتنا ولا تجعلنا مكافأة ولا رحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Gracias.